بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 42 بعد 105 على 1.
حمزة بن عبد المطلب، ماذا فعل حمزة؟ مقر ناقة علي، وكان علي يومئذ يستعد ليبني على زوجته فاطمة رضي الله عنها. كان برزك ناقته أمام منزل أحد الأنصار، اجتمع فيه بعض الأصحاب في زمن كان الخمر بعد لم يحرم، فاجتمعوا يشربون الخمر، وهناك جارية تغني وتحمسهم، وكانت من تحميسها خصت حمزة بالبطولة والشجاعة والقوة، فما كان منه إلا وهو مخمور إلا خرج إلى ناقة علي وهي باركة أمام المنزل فبقر بطنها. لما جاء علي وجد هذه المأساة فذهب شاكيا إلى الرسول عليه السلام أنه حمزة فعل معي هكذا. جاء الرسول مسرعا ودخل فكلم حمزة، فغضب حمزة وقال: انظر الآن ماذا فعل. قال حمزة للنبي: هل أنتم، يخاطب الرسول، هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ هذا هو الكفر بعينه، الرسول ما حكى شيء، هذا اسمه إقرار، لكن هذا إقرار في وضع خاص مخمور والخمر لم تحرم بعد. ثم جاء التحريم كما نعلم على طريق التدرج في القرآن وفي السنة. قد يكون الإقرار لحكم جائز، لكن ما يكون عندنا نص بأن هذا الإقرار كان باطلاع الرسول عليه، وإنما كان في عهد الرسول عليه السلام، وهنا المسألة تختلف. في حديث في السنن من حديث ابن عمر قال: كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول، كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا ذكر شيئين ونسبهما إلى عهد الرسول، لكن ليس فيه تصريح أن الرسول اطلع. نحن نعلم أن الرسول اطلع على أناس شربوا قياما ونهاهم، هذا نعرفه، لكن ما نعلم أنه رأى ناسا يأكلون وهم يمشون وأقرهم أو نهاهم، ما نعلم هذا. لذلك الآن حكم هاتين المسألتين في هذا الحديث الواحد يختلفان تماما. أما الحكم المتعلق بالأكل ماشيا فيكفينا نحن أن الأصل هو الإباحة، الأصل إباحة، زد أن هذا شيء وقع في عهد الرسول عليه السلام ثم لم ينكر. أما الشرب من قيام فقد وقع من كثير من الناس وأولهم هو الرسول عليه السلام نفسه، شرب قائما جاء في ذلك أحاديث صحيحة، لكن جاء أحاديث أخرى أنه نهى عن الشرب قائما. فما العمل؟ نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، هنا تأتي القاعدة. والسبب أن القول تشريع عام، أما الفعل شرب قائما. ترى ماذا يرد على شربه قائما من الاحتمالات التي أشرنا إليها آنفا وقلنا إنها هي السبب في كون شرعية الفعل أضعف من شرعية القول؟ يمكن أن يكون شرب الرسول قائما قبل النهي، يمكن أن يكون بعد النهي ولكن لحاجة، كما جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قربة معلقة ففك وكاءها، حل وكاءها وشرب منها وهو قائم. معلوم عند العرب أنهم كانوا يعلقون قربهم في الخيمة مشان يلعب فيها الهواء ويبرد الماء، فالرسول احتاج إلى أن يشرب فوجد هذه القربة، وفك القربة وإنزالها والشرب منها ليس بالأمر سهل، فشرب منها قائما. إذن هنا في عذر. أخيرا، إذن ذكرنا الآن احتمالين، بقي احتمال ثالث. الاحتمال الأول ربما كان هذا الشرب قبل النهي، ربما كان هذا الشرب لحاجة كما هو في القربة المعلقة، ربما كان هذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد من الناس، فلهذا لا يجوز أن يحتج أحد في إباحة الشرب قائما بأن الرسول شرب قائما، ذلك لأنه نهى عن هذا الشيء الذي فعلا صدر منه، وفعله يحتمل احتمالا من تلك الاحتمالات الثلاث، وبخاصة أن القول الذي فيه النهي عن الشرب قد اقترن في بعض الأحاديث بتعليل لا يمكن أن يكون منسوخا أو أن يكون الحكم مكروها فقط، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن رآه شرب قائما قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شر منه؟ الشيطان. الشيطان إذن يشارك الإنسان حينما يشرب من قيام. ثم أكد عليه السلام هذا الأمر بأنه ليس للكراهة التنزيهية، بل أكد أنها للتحريم حينما قال له قئ، أي أفرغ هذا الماء الذي شربته قائما. خلاصة الكلام، لهذه الأسباب قال علماء الأصول أنه إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم قوله على فعله، لأن الفعل يعتبره ويحيط به عدة احتمالات، أما القول فشريعة عامة. غيره.
ما صحة الأثر المروي عن الزهري مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود؟
ألا تقبل إيش؟
شهادة النساء أو شهادة النساء في الحدود.
أيوة.
وإذا لم يصح عنه أو صح، ما مدى صحة معنى هذا القول؟ أن لا تقبل شهادة النساء.
هذا سؤال دقيق وليس عندي جواب حاضر الآن، لسه ما خلصنا من الجبهة. تفضل.
ما حكم القتال في أفغانستان في جبهة؟ يعني الأفغانيون يفعلون بدعة شركية، مع أن العرب الذين يذهبون للجهاد يقاتلون يعني في مكان منفصل، لكن هناك تنسيق في العمليات.
هناك تنسيق
يعني في نفس المكان، لكن العرب يعني في موقع قريب. لكن يصدقون.
أنا أعتقد أن العرب إذا ذهبوا إلى الأفغان فهم يتلبسون أو يجب عليهم أن يتلبسوا بجهادين لا يتسنى لهم أن يقوموا بهما في عقر دارهم. الجهاد الأول هو اشتراكهم مع المسلمين الأفغانيين في مقاتلة الملاحدة الشيوعيين. الجهاد الآخر أن يبلغوا دعوة الله إلى هؤلاء الأفغان الأعاجم الذين ابتعدوا بسبب عجمتهم وجهل علمائهم بالتوحيد الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. فلو فرضنا أن الأفغانيين المسلمين نصرهم الله عز وجل على عدوهم من الشيوعيين وقامت دولة الإسلام كما يعلنون، بقي على العرب المسلمين أن يجاهدوا في الأفغانيين أنفسهم الذين يعلنون إقامة دولة الإسلام، لأنهم لا يحسنون إقامة دولة الإسلام وهم بعد لم يفقهوا التوحيد الذي بعث الله الرسل وأنزل الكتب بأجل هداية الناس إلى هذا التوحيد. ولهذا نحن نقول في هذه البلاد العربية لأهل اللغة العربية إنكم لا تستفيدون شيئا مطلقا من اهتمامكم ومن إكثار من هتافاتكم بإقامة الدولة المسلمة ما لم تدرسوا الإسلام دراسة علمية صحيحة وتبثوا هذه الدراسة في الأمة في الشعب المسلم حتى يكون مسلما حقا. فإذا ما مكنكم الله عز وجل من تحكيم الإسلام يكون الشعب مستعدا لتقبل هذا الإسلام ولتنفيذه وجعله حاكما عمليا. أما والإسلام بعيد والمسلمون بعيدون عن فهم هذا الإسلام فهما صحيحا فهم سوف ينكرون الإسلام ويرفضون الإسلام حينما يفرض عليهم فرضا، لأنهم يجدون أنفسهم غريبين عن هذا الإسلام. هناك نكتة سورية تروى، وهي زعموا بأن رجلا من الأكراد، يضرب المثل عندنا في سوريا أن رجل كردي يبقى متحمس للإسلام من جهة ولكنه لا يعرف من الإسلام شيئا، فينكتون ويقولون بأن رجلا كرديا لقي يهوديا في الطريق، والكراد رجال شجاع مثل الأفغان وبيقوم متسلح بالخنجر. لما لقي اليهودي في الطريق أخرج الخنجر من جيبه وقال ولن أسلم ولا قتلتك. قال دخلك ماذا أقول؟ قال لا أدري. هذه نكتة طبعا مش ضروري تكون واقعة. والآن نحن ننادي بالإسلام ونريد تطبيق الإسلام، أعز شيء في الإسلام لا يزال مجهولا لدى جماهير المسلمين ألا وهو التوحيد. كيف نريد أن نقيم الإسلام ثم يظهر هذا الجهل في كتابات مثقفين يصرحون بأنه نحن إذا استلمنا الحكم لا يجوز لنا أن نطبق الأحكام الشرعية فورا، ما بيجوز رأسا نعلن اللي بيسرق تقطع يده، هل بإذن إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة؟ لا، هذه تؤجل. لماذا يقولون هكذا؟ أنا بعطيهم عذر ولا أعطيهم عذر. بعطيهم عذر لأنهم شايفين المجتمع ما عنده استعداد لتقبل هذه الأحكام الشرعية، ما بعطيهم عذر لأنه هني ما عم يربوا الشعب ما بيعلموه. كيف بدهم يعدموا؟ بدهم يقيموا دولة إسلام بعدين يفرضوا الإسلام إما بالقوة وحينئذ سينقض عليهم الشعب، وإما إسلام اسم بدون جسم، وهذه كما يقال أحلاهما مروا. فإذا واجب العرب أن يذهبوا للجهاد هناك للجهادين معا. غير عندك شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، عندي سؤالان في العقيدة وسؤالان في الأحكام. السؤال الأول في العقيدة، قضية استواء الله على عرشه، هل تعني أن الله مستقر بذاته على العرش؟
لا يجوز استعمال ألفاظ لم ترد في الشرع. لا يجوز أن يوصف الله بأنه مستقر، لأن الاستقرار أولا صفة بشرية، ثانيا لم يوصف بها ربنا عز وجل حتى نقول استقرار يليق بجلاله وكماله كما نقول في الاستواء. فنحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. ثم مقرونا مع التنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الجواب عن السؤال الأول. نعم.
السؤال الثاني، بعض الناس عندما يستغرب من شيء يقول بشرف الله، فهل هذا الشيء يجوز؟ وهل يعتبر هذا من باب التجسيد، وصف الله بما لا يليق به سبحانه؟
لا يجوز، يعود نفس الكلام السابق، لا يجوز أن يوصف ربنا إلا بما وصف به نفسه. ولو كانت هذه الصفة في عرف الناس صفة تشريف وتبجيل وتقديس، فما دام أن هذه الصفة لم ترد في الكتاب ولا في السنة فلا يجوز أن يوصف الله عز وجل بذلك. لقد ذكر العلماء أن الله عز وجل يوصف بأنه كريم، لكنه لا يوصف بأنه سخي. والسخاء في اللغة العربية ربما، وأعني ما أقول، ربما يكون بمعنى الكرم، وأقول ذلك متحفظا لأن بعض الفقهاء في اللغة قد يفرقون بين لفظين مترادفين عند عامة الناس كأمثالنا في اللغة، لكن قد يكون الأمر في كثير من الأحيان لا فرق في اللغة بين لفظين مترادفين. قد يقول الإنسان الشمس طلعت، وقد يقول ظهرت، وقد يقول أشرقت، وقد يقول بانت، وكل هذه الألفاظ ألفاظ مترادفة، لكن بانت تتميز عن الألفاظ الأخرى بأنها من ألفاظ التضاد. فيقال في اللغة إذا أشرقت الشمس بانت الشمس، وإذا غربت الشمس أيضا يقال بانت الشمس، لفظان مترادفان. ولهذا أمثلة كثيرة في اللغة، يقال رجل جليل أي عظيم، ويقال رجل جليل أي حقير. السياق والسباق هو الذي يخصص المراد من اللفظ الذي له معنيان متقابلان. الخلاصة، ربنا عز وجل لا يوصف بأنه شريف أو بأن له شرفا، لأن هذه صفة لم ترد كما قلنا في الشرع.
يعني من يقول هذا، نقوله هذا لا يجوز
طبعا، نحن لكن هل نقول له لا يجوز وهو يمكن لا يؤمن بالله من أصله؟ المسألة هنا قضية أخرى، يعني تدخل في سياسة الدعوة. أما أنه هذا لا يجوز، لا يجوز. تفضل
شيخنا. نفس السؤال، لو إنسان قال مثلا مثل هذا اللفظ لكن قاصد اليمين، فهل نرتب عليه حكم اليمين، أم لأنه حلف حلفا غير شرعي لا نرتب عليه حكم اليمين؟
أيوة، قال مثلا
بشرف الله.
اي نعم. فيما يبدو لي والله اعلم نرتب عليه لأن الاعمال بالنيات
مقاصد.
اي نعم، لكن نحن نصحح لو لفظه. نعم.
السؤال الثالث، حديث داووا مرضاكم بالصدقة.
نعم.
في بعض كتبكم أنكم حسنتم الأحاديث أو الحديث، وفي بعض الآخر كأني قرأت أنكم تقول عنه أنه ضعيف. نريد الجزم في هذه المسألة، هل هو صح حسن أم هو ضعيف؟
إذا عرفت أنه حسن لغيره صح الجمع بين التضعيف والتحسين.
بارك الله فيكم.
فيك بارك.
السؤال الذي يليه، قضية النهي عن صوم السبت على الإطلاق حتى لو صام قبله بأيام وصادف السبت أثناء الصوم، فهل عليه الإفطار في ذلك اليوم لحديث النهي؟ هل أخصية النهي بخصوص السبت بعينه ولا لعلة؟
أنا أظن أنك كنت حاضر المجلس.
لم
يحضر. ما كان؟
ما حضر.
لم يحضر.
كيف؟
لهذا
أنت تذكر الحديث الوارد فيه؟
لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم.
جميل.
لا تجدوا.
هل هو مطلق أم مخير؟
مصطلح.
ها؟
مصطلح.
فيه ما تدري.
لا فيما افترض عليكم.
لو جاءك إنسان ضيفا فقلت لولدك لا تطعم فلانا إلا خبزا، هذا مطلق ولا مقيد؟
مقيد.
هاي لغة عربية يعرف الناس فيها بأسلوبهم وبسليقتهم العربية، وقد تكلمنا في هذه المسألة بشيء من التفصيل في جلسة سابقة، فقلنا إنه لا يجوز أن نقول في مثل هذا الكلام العربي المبين نستدرك على الرسول فنقول لا تصوموا يوم السبت إلا في إلا فيما افترض عليكم، وإلا إذا سبق بيوم أو أخر بيوم، يكون هذا استدراك على الشارع، استدراك على الرسول عليه السلام، هذا لا يجوز أبدا. وبعدين ما الذي يضطر المسلم أن يدخل نفسه كما يقال في جحر الضب في مثل هذه التأويلات، وما الذي يوقفه عند هذا النوع من التأويل ثم لا يتعداه إلى غيره؟ مثلا جاء يوم العيد يوم الاثنين، هل يجوز صيامه؟ سنقول بالإجماع قديما وحديثا لا. طيب لماذا لا نخصص هذا النهي المطلق نهى عن صوم يوم العيد إلا يوما قبله أو يوما بعده؟ يرد على هذا ما يرد على هذا تماما، والذي يمشي ذاك ولا يمشي هذا لا شيء أبدا سوى العرف والتقليد، ولعل بهذا المقدار كفاية الجواب عن هذا السؤال، إلا إذا بقي عندك إشكال فأنا مستعد أن أسمعه منك وأجيبك عليه.
سؤال آخر، في قضية الحجاج في قتل سعيد بن جبير، قبل أيام صار نقاش وبعضهم يقول أن الحجاج ليس ظالما في قتله لسعيد بن جبير، حتى أنه تطاول على سعيد بن جبير وقال أن الذي في رجل الحجاج أفضل من رأس سعيد بن جبير وما إلى ذلك من هذه الألفاظ، فهل هذا يعني ما رأيكم في هذه القضية؟ وهل لسعيد أو الحجاج حسنات في الشرع الإسلامي؟ يعني أفاد الدين الإسلامي له حسنات حتى هذا العصر؟ نقدر نقول يعني نترحم عليه ونثني عليه خيرا كما أنه سمعنا أنه كان شرير وما إلى ذلك؟
كان إيش؟ كان يسوي إيش؟
شرير.
أنا فهمت مما حكيته عن صاحبك المجهول هذا بأنه يقول أن قتل الحجاج لسعيد بن جبير رحمه الله ليس ظلما، فكأنه يعني أن هناك، هذا طبعا من باب حسن الظن بصاحبك المجهول، يعني أن هناك ظلم للحجاج معروف، أما قتله لسعيد بن جبير فهو ليس بظالم لأنه معذور. هل يعني هذا أم يريد أن ينفي عن الحجاج صفة الظلم مطلقا؟
هذه القضية،
طيب أنا في هذه القضية أتوسع مع خصمي وأقول لك، لماذا أنت يعني لا تقنع بإيمانك بما وصلت إليه من ظلم الحجاج وتشك في هذه الجزئية؟ هذه الجزئية من أقول لك من سامحك فيها ولو جدلا، لكن ما دام أنت بتعترف أن الحجاج ظالم فماذا تستفيد من إنقاذ الحجاج في هذه الجزئية أن يكون ظالمان ما دام هو مغمور بالظلم؟ شو الفائدة؟ حينئذ أنا بقول مناقشة هؤلاء الناس في مثل هذه الجزئيات لا يكون لها حصيلة مذكورة.
عفوا يا شيخ، هو الذي يناقش ليس إنسان جاهل، إنسان متعلم، وقل لك أنا مؤلف كتاب في قضية الحجاج وقضية هذه القضية،
أنا هيك تصورت
وعندي الأدلة على أنه كذا وكذا،
أنا هيك تصورت، لكن سألتك وأجبت هل يعتقد أن الحجاج ظالم ولا لا؟ أجبتني بنعم
حسب ظني أنا، أنا لا أدري ظنك.
فحينئذ أنا لو كنت مقامك لا أبحث مع موضوع سعيد بن جبير، ببحث معه قضايا ثانية. الحجاج كونه ظالم أمر مقطوع به يضرب به المهل، ولا يجوز الشك في ذلك لأنه الشك في البدائيات، وحسبنا شهادة أسماء بنت أبي بكر أنها طبقت عليه حديث الرسول بأنه ظالم مبير، أليس كذلك؟ إذن هذا الوصف يلزمه، سواء سلمنا له بأن قتله لسعيد لم يكن فيه ظالما أو ما سلمنا له، ولذلك فالبحث في جزئية مع الإيمان بالكلية ما يكون له يعني فائدة تذكر.
في إشكال حول مسألة صيام يوم السبت ما طرق في المجلس السابق، لكن قبله أحب أن أذكر كلمة الإمام الذهبي شيخنا في ترجمة الحجاج من السير،
كويس،
سير أعلام النبلاء، يقول: له حسنات مغمورة في بحر سيئاته، نسبه ولا نحبه. هذه ختم الذهبي فيها ترجمة الحجاج. بالنسبة للإشكال شيخنا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد صححتموه فيما أذكر، أنه مر على رجل صام السبت فقال له: أصمت أمسي؟ قال: لا. فقال له: صيام السبت لا لك ولا عليك. فيعني ما هو التوجيه لهذا الحديث الذي يفهم منه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له بالجمع دون الإفراد؟
الجواب في كلام الرسول عليه السلام،
نعم،
لا لك ولا عليك. الصيام هذا عبادة أم ليس بعبادة عند من يصومه؟
عبادة،
عبادة بلا شك. طيب، إذا كان إنسان تعبد الله بشيء لا يؤجر عليه هل يكون متشرعا؟
لا، عبث.
طيب، هذا تماما. كنت أنا مر معي هذا الحديث وألقي في نفسي الجواب عنه فورا، مثل من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، هل يجوز صيام الدهر؟
لا يجوز،
لا يجوز، وهذا كذلك.
لكن شيخنا الذي يعني يطرح هذا الإشكال يقول: ورود قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أفرده، لكن لو أنه صام قبله بيوم لما قال هذه الكلمة.
كيف يعني؟
يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقول له هذه الكلمة قال له أصمت أمس؟ قال لا. فقال له صيام السبت لا لك ولا عليك.
أنا جوابي عن الجملة هذه صيام السبت.
نعم مفهوم شيخنا تمام.
طيب.
لكن القصد إنه هذه الجملة صدرت من النبي عليه الصلاة والسلام عقب جواب الصائم أنه ما صام بالأمس أو أمس. فبالتالي قال له لا لك ولا عليك. لكن لو أنه قال صام بالأمس يعني طبعا فيما يقول هذا المعترض
فهمتنا عليك الآن
هذا هو
إيه. لكن هذا معروف في صيام يوم الجمعة في صيام يوم السبت في هيك حديث
الذي أذكر أنه يوجد هذا اللفظ
حينئذ
يعني. لكن طبعا غير جزم أنا
ما ليش حينئذ يؤجل البحث حينما تجد ذلك.
نعم.
أنا في حدود ما قرأت وبحثت وتذكر معي أني ذكرت لي هذا الحديث عدة طرق في كتاب الإرواء.
نعم.
أنا لا أذكر أنه هذا قاله بمناسبة صيام يوم السبت صمت يوما قبله وبعده وإنما قال هذا بالنسبة لمن
الزويري
أي نعم. فإذا وجدت إن شاء الله في مناسبة أخرى ترينا النص ونتثبت أولا من وجوده ثانية إن وجد من ثبوته وحينئذ لكل حادث حديث. الساعة 9:30 طيب هون تفضل.
بالنسبة لحكم طاعة الوالدين في مسألتين يا شيخ
في
مسألتين. المسألة الأولى هي منع البنات أن يخرجوا لطلب علم ضروري ألزم الشرع أن يتعلموه فعصت البنت والدها وخرجت فما حكم هذه البنت؟
عاصية
ما يعني ما يجبرها المعصية أو يخففها أنها خرجت طلب علم شرعي ما تستطيع والدها
يعلمها. ما سؤالك بالتخفيف؟ أصبر سؤالك الآن حاد عن السؤال الأول. فإذا انتهى السؤال لرأي والدها فهي بلا شك عاصية لوالدها لأن هذا العلم الذي خرجت لطلبه ليس فرض عين عليها.
أنا أتكلم في الضرورة فرض عين يا شيخنا.
تتكلم أنت بلسانك ولا بقلبك؟
قلت ضروري أنا يا شيخنا.
وين طيب خلينا بقى نقف عند الضروري. أنا بجوز ما انتبه. خرجت لطلب العلم علم ضروري. أين هذا العلم الضروري بالنسبة للبنت؟
في المسجد يا شيخ.
في المسجد؟
نعم.
من الذي يدرس في المسجد؟
رجل يعني طالب علم عنده علم بالكتاب والسنة.
فيها شيء. طيب هذا العلم هو بالذات فرض عين؟
نعم يا شيخ.
نحن قلنا آنفا فرض العين يختلف من شخص إلى آخر ولذلك دخلنا في موضوع أن من وسائل طلب العلم هو السؤال. يعني هل طلب العلم لو فرضنا إنسان ماسك كتاب من كتب الفقه وبدأ يدرس منه قد يكون كل فرد من الأفراد الحاضرين فيه ليس فرضا عليه أن يحضر هذا الدرس لأنه قد يكون هو ليس بحاجة إليه وآخر بحاجة إليه فهذا الآخر الذي بحاجة إليه هو فرض عليه أن يطلب هذا العلم بخلاف الآخر. فأنت الآن عم تصور لي صورة ضيقة جدا أنا ما أستطيع أن أصورها لكن لكل سؤال جواب. إذا أنت بتحدد الآن سؤالك وبتقول فتاة تخرج بدون إذن زوجها لطلب علم فرض عين عليها نقول حينئذ هي ليست عاصية. أما تلي ضروري والضرورة تقدر بقدرها وبصير فيها تأويل الكلام كثير هذا صعب الجواب عليه. لكن إذا قلت أنه خرجت بدون إذن أبيها لطلب علم شرعي هو فرض عين عليها، فنقول هذا ليس إثما، بل لا يجوز لها أن تطيع والدها في ترك تحصيل هذا العلم العيني عليها.
قسم ثاني يا شيخ.
نعم.
والد تارك للصلاة ويريد إجبار بنته الملتزمة بالدين على الزواج أيضا من رجل تارك صلاة، فقامت البنت بمعصية والدها وخرجت من البيت وتزوجت رجل بموافقة ولي يعني أمر المسلمين في تلك المنطقة من رجل ملتزم، فما حكم هذا الزواج؟
كيف كان ولي أمر المسلمين واليا لها؟ إذا عرفنا الصورة ممكن أن نجيب.
الصورة في بريطانيا يا شيخنا.
ما شاء الله، ولي أمر المسلمين في بريطانيا
هناك. جزاك الله خير يا شيخ. هناك أمراء يا شيخنا في المناطق في بريطانيا يقوموا ب يعني بالإشراف على شؤون المسلمين من خلال المراكز الإسلامية، عقود زواج، الوفاة، مثل هذه الأمور. فتزوجت عن طريق هذا الرجل ورفضت الزواج عن طريق والدها تارك الصلاة من رجل تارك صلاة.
هذا الرفض نحن نستحبه ونوجبه، لكن تبقى المشكلة الأخرى، بدون أن تتزوج بدون إذن وليها. والرسول عليه السلام يقول فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فحينئذ نحن نشوف الولي المسلمين اللي عبرت أنت وراح ذهني يدور، وين هذا ولي المسلمين؟ في أنه بلد؟ وإذا هو في بريطانيا، فهدون بقى هناك اللي ناصبين أنفسهم أمراء في اعتقادك وعلماء؟
هم طلاب علم يا شيخ.
لا بعلم
انه هناك انت عارف العلماء يعني غير موجودين.
انا في هذه الحالة اقول يجب على الفتاة المسلمة ان تسأل من تثق بعلمها، تعرض قصتها على ذاك العالم سواء كان في الشرق او في الغرب. وشو الحل عندك؟ والدي يريد ان اتزوج برجل كافر او على الاقل فاسق، وقد خطبني شخص متدين ملتزم الى اخره، فماذا افعل؟ فهذا العالم الذي هو عالم وهو من اولي الامر بنص القران الكريم ممكن ان يبيح لها حينئذ ان تتزوج. انا اخشى من هؤلاء الذين انت عبرت عنهم بالكلمة الضخمة هذه اولا، ثم نزلت قليلا الى القول بانهم امراء، وهؤلاء امراء نصبوا انفسهم وما احد نصبهم، وهذه ترتب ورائها مفاسد وفتن. وانا على مثل يقين انهم يتكلمون في كثير من المسائل تقع لهم هناك بغير علم، لأنهم كما قلت طلاب علم. وشو طلاب علم؟ شو محصلين من العلم؟ يمكن آخر شهادة بكالوريا أو آخر شهادة دكتوراه في بعض العلوم، ثم جلس هناك في بلاد الغربة وبلاد الكفر يوسع معلومات شوية. فالمهم يعني المسألة تحتاج إلى تحفظ يعني وتورع وعدم تسرع في أنه خلصنا من مشكلة نقع في مشكلة أخرى، كما يقال كنا تحت المطر صرنا تحت المجراف. فالوالد يأمرها بأن تتزوج بكافر أو فاسق، لا يجوز لها أن تطيعه، لكن لا يجوز لها هي أيضا أن تزوج نفسها بنفسها. يجب أن ترفع الأمر إلى حاكم مسلم، وهذا الحاكم هو الذي يزوجها، وهؤلاء ليسوا حكاما.
طيب الشيخ ما لو استكتبتهم هناك حتى يكتبوا لك تكتب لهم جواب ان شاء الله؟
لا انا لست من هؤلاء يكتبوا اللي بيحكموا وبيقضوا بين الناس، انا ممكن ان افتي اما انا لا افتي غيره.
بالنسبه للحديث المستبدل
تخرج
من الكتاب.
تفضل.
ذكر
شيخ الإسلام في الاقتضاء.
نعم.
يقول: وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن لهيعة: حدثنا موسى بن وردان أو بن وردان عن عبيد الأعرج.
خلاص سقط هذه، تعرف أنت.
نعم.
بالله يا
تعرف. عبيد الأعرج مجهول أيضا شيخنا هو هذا. لكن
يقال شو اللفظ؟
عن الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغدى فقال: تعالي تغدي. فقالت: إني صائمة. فقال لها: أصمت أمسي؟ قالت: لا. قال: كلي، فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك.
شوف هذا الحديث يصبح، وقد يعلم ذلك غيرك من بعض الجالسين، يكون حديثا منكرا، لأنه أولا في سند ضعف، ثم في مخالفة لرواية الثقات
الصماء
الذين لم يذكروا، نعم لم يذكروا هذا التفصيل، ولو صح هذا التفصيل قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
شيخنا، موطن الإشكال أنه ورد تصحيحه في بعض كتبكم،
يعني ليس السبب
أيوة. هذا
هو موجود في صحيح الجامع.
نعم جزاك الله خير.
تفضل
الشيخ. في عدة أسئلة. أول شيء: رجل ملتزم ويصلي ولكنه عنده عادة الكذب، دائما يكذب ويمانح نفسه عن أنه ما يكذب، ولكن لا شعوريا يعني تجده أنه يكذب. ما حكمه وما هي الطريقة حتى يقلع عن هذا الكذب؟
ما في عنا طريقة هنا، هذه أمور نفسية دقيقة، إلا أن يراقب الله عز وجل ويستحضر في نفسه عاقبة الكذابين عند رب العالمين. وقد ذكرت آنفا بمناسبة مضت قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأنا بتصور أنه هذا الذي ابتلي بآفة الكذب وجعلها ديدنه وحياته كلها، لو أنه تذكر عاقبة الكذاب عند الله عز وجل سيتوب. لكن هو يعترف بأنه يكذب ولكن لا يجاهد نفسه، وأنا على مثل اليقين بأن الأمر كما قال رب العالمين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا كان أنا إنسان لا سمع الله كذاب أفاك بأقل مناسبة أكذب، وعرف نفسي هذا وبزعم أنه أنا والله بدي أتخلص، ثم ما بتخلص، معناها أنا عم أكذب على نفسي فضلا عن الناس الآخرين، لأنه رب العالمين وهو أصدق القائلين يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا الجواب بإيجاز هو أن يتقي الله عز وجل، ومن ذلك أن يذكر دائما أبدا عاقبة الكذاب عند الله عز وجل يوم القيامة. غيره
بعدين في صلاة الميت، واحد ميت ولكنه شارب على الخمر، ما حكم صلاة عليه؟
يجب على بعض الناس الذين هم قدوة في المجتمع أن يمتنع من الصلاة عليه، أما سائر الناس فيجب عليهم أن يصلوا، لأن من عقيدة المسلمين التي توارثها الخلف عن السلف أنه يجب الصلاة وراء كل بر وفاجر، ويجب الصلاة على كل بر وفاجر. ولكن جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع من الصلاة على بعض الناس وقال لأصحابه: صلوا عليه، وهو امتنع من الصلاة عليه. وفي هذا حكمة بالغة، أمر المسلمين بأن يقوموا بواجبهم من الصلاة عليه، وامتنع هو من الصلاة عليه ليبين للناس أن ما كان يفعله كان ينبغي أن لا يفعله. ولذلك في مثل هذه الصورة، رجل شريب الخمر مات تارك صلاة مات ما يجوز لكل الناس انه يهجموا يصلوا عليه كما لو كان من المسلمين الصالحين، لا، يجب على بعضهم ممن يعتبرون انهم من اهل العلم ومن اهل القدوة ان يمتنعوا عن الصلاة عليه، وان يعلم الناس سبب الامتناع لانه كان فاسقا. هذا هو الجواب.
طبعا ما حكم زيارة النساء للمقابر وبعدين ايش خاصة العيد صلاة العيدين؟
لا فرق عندنا بين النساء والرجال في شرعية زيارة المقابر بالشرط المعروف للرجال فضل عن النساء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقسم الزيارة إلى قسمين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية هي التي يقصدها الزائر لقصد إلقاء السلام عليهم والاعتبار بموتهم ليس إلا. أما الذهاب إلى المقبرة من أجل الجلوس عند القبر وقراءة القرآن أو ختم قرآن هناك فضلا عن جلوس على الكراسي واتخاذ القبر هناك كأنه مقهى ونحو ذلك، فهذا طبعا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. فالزيارة قسمان، شرعية وبدعية. الزيارة الشرعية كما تشرع للرجال تشرع للنساء، الزيارة البدعية كما لا تشرع للنساء لا تشرع أيضا للرجال. المناط في الشرعية في الزيارة هو الشرعية، فمن زار من النساء أو الرجال المقابر لأجل فقط يعتبر هو ويلقي السلام على الميت لعله يستفيد هو فهذه هي الزيارة الشرعية وإلا فلا.
سؤال أخير، ما حكم رجل له ابن تارك الصلاة ويدعيه للصلاة ولكن لا فائدة؟
قديش عمره؟
كبير.
قديش عمره؟
يعني بالغ 18 19.
هذا أكيد أبوه لما كان عمره بدل 18-8 ما أمره بالصلاة، لأنه أبوه يمكن كان ما يصلي والله أعلم، أو كان مصليا لكن كان مقصرا في تطبيق الأمر النبوي الكريم، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. أنا لا أكاد أتصور أبا وأما يقومان على تنشئة الولد وتربيته سواء كان ذكرا أو أنثى في حدود الأحكام الشرعية، منها أن يأمروه بالصلاة وهو ابن 7، بالتي أحسن. أبوه بيروح على الجامع بيعودوا معه، بيتعود على الصلاة، بيتعود على الوضوء على الطهارة إلى آخره، يبلغ السن 10 وهو لا يصلي، بيشتغل الضرب به. ولا تأخذه الأب والأم في ولدي رأفة ولا رحمة، ليه؟ لأن الشرع أمره بذلك. فإذا ما بلغ هذا الولد سن الرجال سن التكليف صار بقى ما بيمشي الحال في أمر ونهي، ليه؟ لأنه من قبل لم يؤمر ولم ينهى. ولذلك فنحن نصب اللوم كل اللوم على الآباء الذين يشكون من أولادهم بعد أن يبلغوا سن التكليف حيث لا أمر للوالد عليه، أي من ناحية شرعية، أما من حيث الطاعة فيجب. فحينئذ يقال المثل العربي القديم، في الصيف ضيعت اللبن. الآن بعد أن بلغ هذا السن 18 سنة وهو لا يصلي، والله إذا ضربت بيضربك، إذا قتلت بقتلك، ولذلك أنت شاعر بهذا، فما ما بتعمل شيء إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أن تشكو الأمر إلى من تثق به من أصدقائك، ولا فائدة. ليه؟ كان هذا الولد مثل الشتلة الغضة الطرية، زرعتها وبدأت إيش؟ رأيتها تميل شرقا غربا شمالا جنوبا، وأنت تريد أن تنشأ قائمة على سوقها مستقيمة، فتركتها وأهملتها، بينما كل ما شفتها وجه شوي هيك بتجيبها هيك وهكذا لحتى تستقيم الجادة كما تريد، حينئذ يطيبك أن تنظر إليها وأن تتمتع بها، سواء بنظر إليها أو بالأكل ثمارها. أما بعد ما إيش بلغت سن الاستقرار يمينا أو يسار نحو ذلك، شنو بدنا نسوي بها الشجرة هاي؟ خلاص في الصيف ضيعت اللبن. المهم، من ابتلي بمثل هذا الولد إن كان قام بواجب الأمر بالصلاة والضرب على الصلاة كما أمر الرسول عليه السلام، فهو غير مؤاخذ عند الله عز وجل. ثم له مثل بنوح عليه السلام وابنه لعقه، وقال له اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. خلاصة بيكون هو معذور، والمهم هو يكون خلص حاله من مخالفة الشرع. أما إذا كان هو في الحقيقة كما أعتقد هو اللي قصر، وهو سبب ضلال الولد وعصيانه وعدم استجابته لأمر أبوه بالصلاة بعد ما بلغ السن سن 18، هذا الذي ينبغي. وأخيرا، ليس له إلا أن يدعو الله عز وجل له بأن يهديه سواء السبيل.
شيخنا، هناك
هل يجوز شراء السهم بالعمل الورقي من غير ضرورة؟
لا.
طب كيف للمسلمين الحصول على الذهب؟
أنت قلت من غير ضرورة.
من غير ضرورة يريد أن ينمي ماله بالذهب لشراء الذهب.
إيه، وبعدين شو بيسوي بالذهب؟ بيبيعه.
للحفاظ على ماله.
بعدين بيبيعه، يعني بيصير يشتري ورق فيه.
إذا احتاج إلى بيعه يبيعه.
يا أخي، نحن قلنا دائما أبدا المتاجرة بالعملة الورقية، سواء تشتري عملة ورقية بعملة ورقية أو تشتري بالعملة الورقية ذهبا، للمتاجرة لا يجوز. أما للضرورة فليس هنا ضرورة سوى أن تحافظ على مالك. أنت شايف مثلا العملة الفلانية كل مالها عم تنزل، فخايف انه تصير العملة هاي كأي ورقة لا قيمة لها، فبتبادر وبتشتري الذهب وبتحطه عندك، فهذا يجوز. وكل ما احتجت لصرف من الذهب هذا مشان تنفق على نفسك وعيالك فعلته، هذا جائز. اما مو انك تشتري الان لانه الذهب رخيص تشتريه، وبعدين بالعكس تصير لما بيغلى بتبيعه، هذه متاجرة، هذه لا تجوز. ففي حدود الضرورة إن كنت تعني ما ذكرته آنفا فهو جائز. تفضل.
لدي سؤال من شقين. أحيانا تأتي رواية الحديث يعني من طريقين مختلفين، يعني يكون اللفظ مختلف، هل يجوز الجمع بين الروايتين مثلا؟
أولا، ماذا تعني ومن أجل ماذا الجمع بين الروايتين؟
يعني الدمج، يعني يأتي الحديث مرات مثلا التعوذ من أربع، في روايتين، في ثلاث روايات بالنسبة للتعوذ، في مسيح الدجال وفي كمان قهر الرجال إلى الأربع الحديث، يعني هل يجوز الدمج بين الحديثين والدعاء بهما بالصلاة؟
لسه ما وضح سؤالك، لكن خلينا نمشي في الطريق. الحديثين اللي انت عم تشير لهم او هني مستقرين في ذهنك، عن صحابي واحد ولا عن صحابيين؟
لا، القسم مش الراوي المقصود به.
أسألك
المعنى.
أسألك، أجب أنت عن السؤال. أنت سؤالي؟
لا. لا، لم أعرف.
وأنا متى حكيتك؟ ها، أنا ما فهمت سؤالك، ولذلك عم أحاول الآن أن أفهم عليك.
طيب.
فأنت اعتبر فيه شلون أنا لما ما عرفت ما فهمت سؤالك سألتك هذا السؤال، حسيت أنك أنت بدأت ما تجاوب عن سؤالي فاضطريت أني أسألك فهمت سؤالي، قلت لي لا، وبقول لك مرحب ليش حكيت بصراحة. الآن سؤالي، هل حديثين هل اللي أنت عم تتحدث عنهم هن لهم صورة في ذهنك، هدول الحديثين عن صحابي واحد ولا عن صحابيين؟ هذا كلام واضح حتى ما تقلي تاني مرة لا ما فهمت. الحديثين انت عم تقول في حديثين، هل يجوز الجمع بينهما؟ اصبر طبعا. انت شايف هل انا فهمان عليك؟ ليش؟ لانه معي كلامك، لكن والله ماني فهمان عليك. ليش؟ لانه مثل ما بغى انا عم اعيد عليك كلامك، بس شو المرمى اللي عم ترمي اليه انت؟ والله ماني فهمان عليك. ففي سبيل الوصول للمغزى الذي انت تريده عم اسالك السؤال، هدول الحديثين بيرجعوا للصحابي واحد ولا للصحابيين؟ سؤالي كمان واضح
طبعا.
طيب مفهوم عندك؟ سؤالي مفهوم؟
مفهوم.
عن صحابي واحد ولا اثنين؟
قول بقى. انا مجد عن اكثر من اثنين كمان.
أنا كافينا اثنين. كافينا اثنين يا أخي. طيب اثنين.
أنت ذكرت أحدهما قبل قليل أو يعني قبل سويعة، ذكرت عن أحدهما التعوذ من أربع في حديثين روايتين، هذه تختلف عن تلك، هل يجوز الدمج بينهما؟
يا أخي لا تعيد كلامك، اللي الحديث الثاني شو هو؟
اللهم اني اعوذ بك.
انا ذكرت واحد.
نعم.
هات انت الثاني.
اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. هذا هو الحديث.
إيه؟
هل يجوز جمع بينه وبين اللهم اني اعوذ بك؟
شفت شلون بارك الله فيك؟ الان وضع سؤالك. وضع سؤالك. اذا كنت تقصد هل يجوز الجمع بمعنى انه انت بالتشهد استعذت بالله من اربع، ثم قلت الاستعاذة من غلبة الدين وقهر الرجال. نعم. والفقرات اللي جايين في الحديث، وثم كمان مثل ما قلت في المرة الأخيرة انه ربما يكون عن اكثر من اثنين. هون بقى رح اجاوبك، اذا كنت عم تصلي وحدك فيجوز لك الجمع، اما اذا كنت عم تصلي اماما بالناس فلا يجوز، لا لأن للجمع لأنه جاز الجمع، وإنما لكي لا تطيل على المصلين. من أين أخذنا دليل الجمع؟ قوله عليه السلام في نفس حديث السابق تبع الاستعاذة من أربع، يقول عليه السلام إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول وذكرها. قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. إيه لكن أنا ممكن أعمل جلستي في التشهد طول ركعتين كلها بسرد الأدعية اللي واردة. مثلا الرسول عليه السلام جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال وكان آخر ما يدعو في صلاته اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله. هذا آخر ما قال، شو قال من قبل؟ الله عليم. المهم إذا أما أحدكم فليخفف فإنه يصلي خلفه المريض والكبير وما أدري إيش قال عليه السلام. هذا جواب سؤالك، حصلته إن شاء الله؟
نعم سيدي، بس
بدي
عجيب. نعم سيدنا شيخ،
إجا الأمر انتهت الجلسة.
لا دقيقة بس.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
يعني هل يجي الدعاء هذا بالسنة والفرض ولا؟